بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق من؟ أطلق الله عز وجل. إذا أطلق الله ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست بأهل لهذا الثناء، طبعا أنت تعلم نفسك هل أنت أهل أم لا، إذن فأثني أنت على الله بما هو أهله. كيف ذلك؟ عندما تجد أن الله عز وجل نشر صفاتك الحسنى، أخلاقك السامية، مناقبك الجميلة، نشرها بين الناس وأخفى قبائحك وعيوبك عنهم، إذا رأيت ذلك طبعا ما ينبغي أن تغتر كما قلنا في الدرس الماضي من كثرة مدح المادحين فتظن أنك عند نفسك كذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو أن الناس مدحوه ولو أن الدنيا كلها مدحته هو يعرف ذاته. فإذا رأيت أن لك عيوبا بينك وبين نفسك، ولك ارتكابات، ولك أخطاء وآثاما تتورط فيها، ومع ذلك فإن الله عز وجل ستر قبائحك هذه كلها عن أعين الناس ونشر نقيضها مما يظنون أنه خلق سليم، التزام بأوامر الله، استقامة على صراطه. ما واجبك في هذه الحالة؟ في هذه الحالة واجبك أن تثني على الله بما هو أهل له، لأنه سترك، ولأنه أكرمك، ولأنه أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست أهلا لذلك. فإن أنت فعلت ذلك فهذا هو ضريبة ثناء الناس عليك. لكن إن أنت سكرت بمدحهم لك وثنائهم عليك فانتفخت أوداجك من هذا الثناء وتباهيت وتعاظمت ونسيت الإله الذي أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وحجز عنهم عيوبك، فأنت في هذه الحالة تقع في شر وبيل، وتقع في معصية خطيرة وكبيرة جدا. والواقع أن كلنا معرضون لهذا الأمر. لماذا؟ طبعا نستثني المتكبرين، نستثني المجاهرين بمعاصيهم. ممكن البعض يقول لا، في ناس يرتكبون المعاصي والباري عز وجل يفضحهم بمعاصيهم ودائما مستورين. فعلا فيك، لكن لو دققت النظر لرأيت أن الذين يفضحهم الله بمعاصيهم هم المتباهون بها، هم المتكبرون، هم الذين يرتكبون المعصية ويرون أنهم لم يفعلوا شيئا، يعني من حقهم أن يفعل ذلك. هؤلاء هم لا يريدون لأنفسهم الستر ومن ثم فإن الله عز وجل لا نقول يفضحهم لأنهم فاضحين حالهم، الله سبحانه وتعالى لا يعاملهم على هذه المعاملة وهكذا. لكن دعك من هذا الصف، الناس الذين يتورطون في المعصية وهم لها كارهون، يتورطون في الانحراف وهم يتمنون أن لو لم يقعوا في هذا الانحراف، هؤلاء الناس كلها من هذا القبيل ما عدا المتكبرين. ما في إنسان معصوم أبدا، كل إنسان معرض لأن يصيبه رشاش من المعاصي والأوزار لأكثر من سبب. طيب عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس أن يستر قبائحهم وأن يستر معاصيهم وآثامهم، أولا لأنه ما عم يفضحوا حالهم، هن عندما يقعون في هذا يطبقون القاعدة القائلة إذا ابتليتم فاستتروا. نعم، فالباري عز وجل يسترهم. ثم إن الناس كلهم معرضون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن أيضا كل إنسان ما عدا المستكبرين لهم أعمال صالحة ولهم التزامات بأوامر الله سبحانه وتعالى. فالعادة أن رب العالمين ينشر فوحا كبيرا من هذه الأعمال الصالحة بين الناس، بحيث أن الناس كلها تتعجب بهذا العمل الصالح ويتحدثون عنه ويمدحونه في المجالس يثنون عليه، وتكون أموره الأخرى مستورة. طيب فالإنسان بهذه الحالة معرض أنه نفسه تفتخر، نفسه تزديه، تصير معه نشوة، إذا استسلم لهذا هلك. لكن إذا وجد نفسه غير هيك يقول يا ربي والله أنت تعلم أنني لست هكذا، أنت تعلم أنني بالأمس فعلت كذا، ارتكبت كذا، وقبل ذلك فعلت إلى آخره، وأنت سترت هذا كله عن الناس وأظهرت لهم خلاف ذلك، فأثنيت على الله عز وجل أن أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وحمدت الله عز وجل على ذلك، فإن مدح الناس لا يضرك بالعكس يفيدك، لأنك عندما تثني على الله عز وجل بما هو أهله في هذا يكتب الله سبحانه وتعالى لك على ذلك أجرا. والقاعدة في هذا أيها الإخوة أن كل من ستره الله سبحانه وتعالى ونشر القليل من منائحه وأعماله الصالحة فهذا دليل على أن الله يحبه. والحديث الصحيح يقول، الحديث متفق عليه، إذا أحب الله عبدا نادى قال لجبريل إنني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه ملائكة الله عز وجل، ثم يكتب له القبول في الأرض، فيكرمه الله عز وجل بمحبة الناس، محبة الناس من أمثاله، محبة الناس المتدينين، أما المستكبرين العاتين بالعكس يمكن بداية منه النبي عليه الصلاة والسلام كم وكم عاداه، لكن هؤلاء مشركون، هؤلاء مستكبرون. أما المؤمنون فلا، إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن يحبه، ثم جبريل كلم الملائكة قال للملائكة إن الله أحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. لا يشترط لذلك أن يكون معصوما، لا، ما في حدا معصوم. محبة الله عز وجل للعبد لها شروط أخرى، الإخلاص لله والتوجه إلى الالتزام بأوامر الله والتذلل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، هذه كلها سبل محبة الرب سبحانه وتعالى للعبد. وقد لا يكون معصوما، لكن هذا الإنسان اللي ما هو معصوم لا يمكن أن يعكف على غي، يرتكب ثم يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله بهذه الحكمة القصيرة. ثم ذكر بعد ذلك كلاما دقيقا فقال: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء عليهم من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. أنا سبق بمناسبة أن عرفنا معنى كلمة العارفين. العارف هو الإنسان العالم أولا، لا يكون العارف عارفا إلا إذا كان عالما بدين الله والشرع ونحو ذلك، ثم يرى أنه لا يأتيه أمر إلا من الله، فذاك الذي زابت الأسباب من ناظريه، لا يرى الأسباب أمامه وإنما يرى المسبب، هذا هو العارف. يعني يذهب إلى السوق فيكلح، لا يرى أن سبب الرزق بيع شراء أخذ عطاء، لا لا لا، يرى الله. تأتيه النعم طبعا بأسباب عن طرق، لا يرى هذه الأسباب أمامه، لا يرى إلا الله. ربما تأتيه مصائب يراها أيضا آتي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يسمى عارفا، وهذا الإنسان العارف يسقط إرادته ويسلمها لإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قلت له ماذا تريد؟ يقول: أحسن شيء أريده يلي الله بده إياه، يلي الله بده إياه. لماذا؟ لأنه ثقة بالله كبرت 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 كبرت، صارت عنده عقيدة إنه ربي عز وجل لن يقدم له إلا ما فيه الخير أبدا. فبيصير مثل الولد الصغير اللي واثق بأبوه جدا جدا، بيصير بيقول لأبوه إنه شوف اختر لي كذا، اشتري لي شيء إلى آخر ما هنالك، ويسلم الأمر لأبوه، ولله المثل الأعلى. هذا يسمى العارف، وهم أرقى الناس الصالحين من عباد الله عز وجل، أرقى الفئات. فيقول ابن عطاء الله: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا، يعني بتألموا. لماذا؟ لشهودهم الثناء عليهم من الخلق. الزاهد هو الإنسان الذي يمارس ويبذل جهده أن يخرج محبة الدنيا من قلبه، هذا هو الزاهد، بقطع النظر عن علمه عن إدراكه عن هذه الصفة التي ذكرناها للعارفين. فهؤلاء الزاهدون إذا مدحوا تأثروا وانقبضوا. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا المدح جاءهم من عند الناس، بيشوفوا الأسباب، ظاهرة الأسباب يرونها، فلما بيشوف أن الناس عم يمدحوا يقول والله يا فتني، أي الله بعت لي يا فتني، أصر جوز رب العالمين غضبان عليه، ولذلك عم يفتني بمدح الناس إلي، وبكرة يمكن أنا راح أتأثر بمدحهم وراح أضل أتيه، فبيزعل وبيتأثر من مدح الناس، وهذا شيء جيد، لكن هذه درجة معينة. أما العارف الذي ذكرنا تعريفه ومعناه، إذا مدحوا بالعكس داخله السرور والانبساط وتنشرح صدورهم. لماذا؟ قلنا العارف الأسباب تغيب عن ناظريه، فإذا وجب أن الناس يمدحونه تغيب عنه مظاهر الناس، يرى أن الذي يمدحه من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فيرى أن هذه الشهادة آتي إليه من عند الله عز وجل، ومن ثم يسر، يشعر بالسرور بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يعنيه ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ يعني يا ابن آدم، إذا كنت من الناس الذين يعيشون مع الأسباب ويعتمدون على الأسباب في رزقهم، في علاقاتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، فاعلم أن ثناء الناس عليك خطر عليك، وينبغي إذن أن تخاف من هذا الثناء وأن تكرهه، وأكثرنا من هذا القبيل، أكثرنا من هذا القبيل. إياك أن تنخدع بهذا الثناء، كن من هذا الثناء على وجل، على خوف. ولكن إذا كنت ممن لا يقيمون وزنا للأسباب، لا يقيمون وزنا للأسباب، يأتيك المال فتذوب الوسائل التي جاءك هذا المال عن طريقها، وترى بعين بصيرتك أن الله هو الذي أرسله إليك. تأتي مصيبة، يموت قريب لك، حبيب صديق لك، نعم، فلا تشك في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي استلبه منك، لا المرض، هو الذي تخطفه منك، لا الحادثة اللي وقعت ولا شيء، كل هذول خدام لإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الناس أثنوا عليك خيرا، نسيت الناس وتذكرت الله، قلت هذا جاء من عند الله. الناس تحدثوا عنك بالعكس، انتقدوك وأساءوا إليك ولا أبصر أنا شو عامل، الله سبحانه وتعالى هذا عم يأدبني وعم يربيني. هذا الإنسان مرتبته عالية جدا، لأنه قطع حجاب الأسباب التي تحجزه عن الله عز وجل، ووقف ليشاهد الله عز وجل من خلال كل التصرفات التي يراها من حوله. هذا الإنسان لا يضره المدح، إذا وجد أن الناس يمدحونه يسر، لا يسر مثل ما نحن بننسر لأنه بننتشي إنه فلان مدحني بصدق إني أنا هيك، لا، يسر لأنه يعلم أن الله هو الذي يثني عليه، وجعل الناس ترجمانا لثناء الله عز وجل عليه. لكن طبعا بالوقت ذاته يعلم أن هذا تفضل من الله، وهو ليس أهلا لهذا الثناء، تفضل من الله عز وجل عليه، فيشكر الباري عز وجل ويقول اللهم لك الحمد أن أكرمتني بهذا الثناء وهذا المدح الذي أنت مصدره، وأسألك اللهم أن تجعلني أهلا لذلك، ما في أحسن من هيك. وقد قلت لكم مرة إن رجل من الصالحين أعطى هدية لشخص مثله، فقال له المهدى إليه الذي أخذ، قال إنني لم أخذها منك، والمهدي قال له وأنا لم أعطك إياها، فالمهدي قال له أنا ما لك أعطيتك يا هالدي، واللي أخذها قال له أنا ما أخذت منك. كلاهما من يرى الله سبحانه وتعالى، كلاهما من هذه الدرجة. في هذه الحالة لا الثناء يضر، والمال لا من أين جاءك لا يضر بشكل من الأشكال، لأنك لن ترى أمامك إلا مسبب الأسباب ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن الواقع، هذا كلام نظري، على الصعيد الواقعي الإنسان ليس كذلك، كلنا لسنا على هذا الشكل. إذا ثلاثة من الناس أثنوا علي بأمر، أولا أصدق أنني أتمثل بهذا الشيء وأنه هذا الأمر مضبوط موجود عندي، وما براجع حالي يا ترى كلامه صحيح ولا لا، فكيف إذا كان الذين أثنوا عشرات الناس؟ بصير ده إذا واحد جاء بعد ذلك وانتقدني ونسب إلي عكس ما أثنى علي به هؤلاء الناس أثور وأصول وأجول وأغضب. ليش؟ لأنه بيعتقد أن مدح هؤلاء الناس اللي حق مكتسب صار معاشرة أثنوا علي أني أنا رجل صالح وأنا رجل ما بأكل مال حرام ما بأكل مال مشموم خلاص أنا هيك صرت صدقت. بيجي واحد بعد منهم بيقول لي هذا المال اللي أكلته مبارح هذا مال مشبوه وهذا ما كنت لازم تأكله. أشعر بأنه أساء إلي أي ما إساء. لماذا؟ لأن ثناء الناس علي قبل ذلك اعتبرته حقا مكتسبا لي وأنني أهل له. ولذلك هذا القدح الثاني أثار في نفس اللواعج. لولا ثناء هؤلاء الناس ما كنت تأثرت بهذا الشكل. أكثرنا على هذه الشاكلة. ولهذا يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يثني على آخر فقال ويحك ذبحت أخاك بغير سكين لو سمع ما أفلح. يعني يعني ما سمع ثناءك عليه. لكن هذا ينطبق على أمثالنا. أما إذا كان من العارفين فهو لا يرى الثناء عليه آتي من عند الناس لا وإنما يراه آتيا من عند الله سبحانه. حسن الظن يساوي 10% 5% وفي مجال لسوء الظن يساوي 90%. أجرح إلى الخمسة وأحسن الظن. هذا هو أدب الإسلام وهذا ما أمرنا به ديننا وأمرنا به نبينا. لذلك الناس أكثرهم الملتزمين يجنحون إلى الثناء. ليش؟ لأنهم يطبقون أدب الشرع. فأنا لما أشوف الناس تجيني أخبار أنا عم يسمع علي ما لازم يقول لحالي أنا شافوني هيك لذلك. لا، هم ينفذون أمر الله الذي هو الأمر بحسن الظن. يمكن يجد فيه أمور أخرى لكن أخذوا الطرف وحسنوا الظن. لكن المشكلة أين تكمن؟ عندما أتلقى هذا الثناء من الناس. ينبغي أن لا أخدع بثناء الناس، لا أنسى نفسي بسبب ثنائهم علي، بل ينبغي أن أعلم أنني لست كما يقولون. نعم، هذا هو باختصار المعنى هذه. لكن ثم بعد ذلك ينقلنا إلى موضوع آخر الإمام، ونقف عند هذا الحد كما قلنا دروس يعني خفيفة نحن في رمضان لا نطيل فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سرنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وأزواجنا وعافنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار واحجزنا من المخاوف والأخطار واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك أناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بهذا الشهر المبارك ونسألك بعبادك الركع السجد يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بدموع اليتامى، ونسألك اللهم بدموع السكالى والأرامل يا رب العالمين أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تنزل جام غضبك وأسباب الهلاك وسياط وقتك وعذابك على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على دينك وإسلامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وعلى حرماتك، نسألك اللهم أن تهلكهم عاجلا غير آجل بسلاح من عندك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أن تهزم الطغاة المستكبرين على دينك وعلى عبادك المؤمنين وأنت أعلم به. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، وأعطنا اللهم ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وأولادنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.